بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن بدأنا نتحدث كما تعلمون عن المحكم والمبهم والمتشابه في كتاب الله سبحانه وتعالى. وكلمة المحكم والمتشابه من المصطلحات القرآنية التي نقرأها في كتاب الله عز وجل. والله سبحانه هو الذي قسم بيانه المنزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى محكم ومتشابه كما ذكرنا، فقال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى آخر الآية. قلنا إن المراد بالمحكم تلك الآيات التي أحكمت في مبناها وتجلت معانيها تجليا بينا واضحا لا يترك مجالا لريب ولا لشبهة، مثل هذه الجمل القرآنية أو مثل هذه الآيات القرآنية يسمى المحكم. يعني مثل قول الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقد ذكرنا أن معظم كلام الله عز وجل في القرآن، لا سيما الآيات التي تتحدث في العقيدة والتي تتحدث في التشريع، من نوع المحكم الذي لا يتسرب إليه احتمال والذي لا يتسرب إليه شبهة ونحو ذلك. والنوع الثاني المتشابه، والنوع الثالث المبهم. وبدأنا في الأسبوع أو في الدرس الماضي في الحلقة الأخيرة نتحدث عن المبهم أولا، نتحدث عن المبهم ثم نتحدث عن المتشابه، ما عدا ذلك كله من المحكم، ولسوف نخوض خوضا واسعا في أنواع المحكم في كتاب الله سبحانه وتعالى. المبهم الذي يوجد في كتاب الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى أنواع أيها الإخوة: مبهم إبهاما تاما، ومبهم إبهاما جزئيا، يعني في جانب منه مفهوم لكن في جانب منه غير مفهوم، فهو يسمى مثل هذه الألفاظ التي نقرأها في القرآن: مبهما إبهاما جزئيا، لا إبهاما كليا. الإبهام الكلي مثل ماذا؟ مثل الألفاظ التي افتتح الله عز وجل بها بعض سور القرآن، هي فعلا ألفاظ مبهمة إبهاما كليا، لا يستبين معنى لها مما نعرفه في اللغة العربية، مثل ألف لام ميم، مثل ألف لام ميم صاد، مثل حاميم عين سين قاف، سور تعرفونها افتتحت بألفاظ وأحرف مقطعة. لو رجعت إلى قاموس اللغة العربية لن تستبين لهذه الألفاظ معنى. طيب، هذا مبهم، وهذا مبهم إبهاما كليا، يعني ليس فيه جانب مفهوم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم صاد. تعالوا نقف عند هذا النوع من المبهم في كتاب الله عز وجل كي نستبين أولا المعنى الذي أراده الباري عز وجل من هذه الألفاظ، وكي نتبين الحكمة أيضا من وجود هذه الافتتاحيات لبعض السور. حتى نغلق الطريق على من يريد أن يشوش وأن يشبه علينا. طيب، أولا ما المعنى المراد من هذه الافتتاحيات التي نقرأها في بعض سور القرآن؟ العلماء لا سيما علماء التفسير أطالوا الكلام في هذا الموضوع أيها الإخوة، وألفوا في ذلك مؤلفات، ونحن الآن لسنا بصدد استعراض هذه المؤلفات أو الخوض في الإصغاء إلى ما قالوه، لكن تعالوا نقف عندما ذهب إليه جمهور علماء التفسير وعلماء العربية من أمثال الفراء والمبرد وقطرب وابن فارس وآخرون، هؤلاء كلهم علماء أفذاذ في اللغة العربية، وجمهور المفسرين قالوا إن هذه الأحرف المقطعة التي افتتح بها بعض السور المراد منها أن يبين لنا الله عز وجل أن القرآن الذي حار فيه العرب عند نزوله في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ أهو سحر؟ هناك من قال هو سحر، أم هو كهانة، أم هو شعر، أم هو ماذا؟ وقد عرفوا أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بكلام مثله، فالباري سبحانه وتعالى خاطبهم وهم يتقلبون في حيرتهم حول الهوية التي يمكن أن ينعتوا بها كلام الله سبحانه وتعالى، قال لهم هونوا على أنفسكم، هذا القرآن الذي احترتم في حقيقته، نعتموه مرة بالسحر، مرة بالكهانة، مرة بالشعر، إلى آخر ما ذكرتم، الواقع أنه كلام من كلامكم، كلام مؤلف من الأحرف الهجائية لا غير، فهذا الكلام مصوغ من الأحرف 28 الأحرف الهجائية، من ألف لام ميم صاد ألف لام راء، نعم هذا القرآن مؤلف من أحرفكم الذين تؤلفون كلماتكم نثرا وشعرا منها، يعني المادة الخام لهذا الكلام الذي حيركم بين أيديكم، فضلوا ومع ذلك لن تستطيعوا أن تستعينوا بالمادة الخام التي صيغ القرآن منها والتي منها تؤلفون كلماتكم، لن تستطيعون كما لاحظتم أن تأتوا بكلام مثله. هذا هو المعنى المراد من الأحرف المقطعة التي افتتح بها بعض السور. سألنا علماء العربية ما الدليل على هذا الذي تقولون؟ الدليل الصياغة العربية. لاحظوا أيها الإخوة، نحن هنا فتحنا نافذة على اللغة العربية والإعراب ونحو ذلك، لاحظوا ما نقول. قالوا إن من أكبر الأدلة على هذا أن هذه الأحرف المقطعة التي افتتح بها بعض السور تقع موقع المبتدأ، والكلام الذي بعده يأتي دائما إما لفظ الكتاب أو لفظ بمعنى الكتاب الذي هو القرآن، ويقع موقع الخبر من ذلك المبتدأ. مثلا يقول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك الكتاب الذي حيركم واختلتم في شأنه نعتموه مرة بالسحر نعو كذا، لا لا أهون من هيك، ذلك الكتاب هو ألف لام ميم نموذج من أحرفكم الهجائية، فألف لام ميم وقع هذا لفظ موقع المبتدا، ذلك الكتاب وقع موقع الخبر. نعم. لاحظوا أيضا قول الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه. هنا أيضا أحرف مقطعة، لا تحتاروا لا تذهبوا بعيدا، ألف لام ميم صاد إلى آخر الأحرف الهجائية، نعم، كتاب أنزل إليك. لاحظوا يأتي بعد الأحرف المقطعة لفظ الكتاب أو بما معنى الكتاب يعني القرآن. انظروا إلى قوله سبحانه وتعالى: ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. ألف لام را أيضا نموذج من الأحرف الهجائية. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، ما في شيء خارج الأحرف الهجائية. انظروا إلى قوله عز وجل: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم عليم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته. طيب نظرنا فوجدنا أنه عندما يفتتح البيان الإلهي بهذه الأحرف المقطعة رأسا الكلمة التي تلي هذه الافتتاحية هذه الأحرف المقطعة كلمة الكتاب أو ذلك الكتاب أو تلك آيات الكتاب، يعني أن الأحرف المقطعة في محل رفع المبتدأ وذلك الكتاب أو تلك آيات الكتاب أو كتاب أنزل إليك في موقع المبتدأ. ما المعنى الذي انتهينا إليه دائما؟ الإعراب مفتاح المعنى، الإعراب مفتاح المعنى. المعنى الذي انتهينا إليه: يا أيها الناس لا تختلفوا في شأن القرآن، هذا القرآن صيغة من أحرفكم الهجائية، صيغة من ما تصوغون منه شعركم ونثركم، والمفروض أن تستطيعوا أن تأتوا بمثل المادة الخام بين يديكم ولكنكم لا تستطيعون. إذن هذه الافتتاحيات نوع من التحدي الرباني للعرب ولغيرهم أن يأتوا بمثل هذا الكتاب أو هذا الكلام، على الرغم من أن المادة الخام لهذا القرآن هي نفس المادة الخام لما يؤلفه العرب من شعر ونثر وغير ذلك، لكن هل استطاعوا أن يستعينوا بهذه المادة يعني الأحرف الهجائية فيصوغوا كلاما ككلام القرآن؟ لا. إذن هذا نوع من أنواع المتشابه في كتاب الله عز وجل، وهذا من ما قاله الباري عز وجل: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ما الحكمة من ذلك؟ الباري سبحانه وتعالى الحكمة أنه يتحدى الذين قالوا: قد سمعنا، لو شئنا لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. طيب الباري تحداهم، قال: تفضلوا، هذه المادة الخام بين أيديكم الأحرف الهجائية، والقرآن لم يصغ من غير الأحرف الهجائية حتى يعني تعجزوا، ومع ذلك فلنكم لن تستطيعوا. هذا الكلام بالمعنى الذي أوضحناه ومن خلال الإعراب الذي بيناه كشف عن الحكمة من وراء ذلك. طيب هنالك نوع آخر من المبهم، نحن نتحدث الآن عن المبهم وما زلنا نتكلم عن الإبهام الكلي في كتاب الله عز وجل. هنالك كلمات أيها السادة والسيدات استعملها القرآن، نعود إلى اللغة العربية لا نعلم يعني مراد منها، لا نعلم المراد منها، لكن الباري عز وجل ربطها بزمن مستقبلي وأوضح لنا أن ذلك الزمن إذا حل فلسوف يزول الستر عن هذه الألفاظ المبهمة ولسوف يستبين المعنى المراد. نعم، هو مبهم إبهاما كليا، لكن إبهامه مرتبط بزمن، إذا جاء ذلك الزمن أزاح الله عز وجل الإبهام عن هذه الكلمة وكشف المراد عنها. مثل قول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، إلى آخر الآية. الآن يتحدث الله عز وجل عن حدث مستقبلي سيقع، ولسوف تظهر أمة من الخلائق سماها الله عز وجل يأجوج ومأجوج، فقال: حتى إذا فتحت، يعني فتح الباب المغلق دون هذه الخليقة، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، إلى آخر الكلام. يأجوج ومأجوج اسم لخليقة من صنف الأحياء قولا واحدا، هكذا يتبين من كلام الله عز وجل، لكن من هو؟ وهل هم من البني آدم أم صنف من أصناف الحيوانات؟ طيب، نعود إلى اللغة العربية، فلا نجد في قاموس اللغة العربية، مهما اتسع هذا القاموس، وقوفا على هذه الكلمة، لا نجد هذه الكلمة أصلا، بل هذا من الكلمات القرآنية التي نعم جاء بها وزادها على اللغة العربية. يأجوج ومأجوج اسم خليقة لا علم لقاموس اللغة العربية بها، إذن هي من نوع المبهم. طيب، لكن هذا الإبهام سيبقى؟ لا، أكيد عندما يأتي الميقات الذي بينه لنا الله سبحانه وتعالى لظهور هذه الخليقة طبعا سيزول الإبهام، لأننا سنراهم، وعندئذ سيستبين، ترى هل هم خليقة من نوع معين، ترى هل هم نوع من البشر، ترى هل هم عبارة عن طائفة من الحيوانات كانت مبهمة عنا، كانت غائبة عنا. هذا الكلام كله الجواب عنه رهنا بميقاته. الباري عز وجل بيّن أنه في فترة من الفترات عندما تقرب الساعة تظهر هذه الخليقة وتنتشر في الأرض من كل حدب وصوب، من كل جهة. نعم، ولهم شأن ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المهم أن هذا من ألفاظ المبهم. أحب هنا أيها السادة والسيدات أن نقف قليلا عند يعني اجتهاد لبعض الناس تجاه مثل هذه الكلمة. هنالك بعض المفسرين الجدد يذهبون في تفسير كلمة يأجوج ومأجوج مذهبا، يعني يحاولون فيه أن يمزقوا ستر الإبهام وأن يكشفوا المراد. مرة يقولون هم التتار الذين جاءوا مع الزمن، وفي أخرى تقول لا، لعلهم المغول. نعم، اليوم هنالك أناس يفترضون أنهم الصين. نعم، هذه الخليقة الكثيرة الكبيرة التي يعني تزيد على نصف الكرة الأرضية أو أقل منها بقليل. نعم، ما يعني موقفنا من هذه الاجتهادات؟ هذه كلها اجتهادات باطلة. نعم، ولا يجوز لنا أن نتخيل وأن نتصور ثم أن نسقط أخيلتنا على هذه الكلمة القرآنية. لماذا؟ عندما يأتي الميقات المحدد لظهور هذه الخليقة فلسوف يزول الإبهام، ولسوف يتجلى المعنى المراد لها بطبيعة الحال. أما أن نتصور ماضيا ولا وانتهى مثل أيام المغول التتار، أو نتصور العرق الصيني، فنقول إن هذا هو المراد بقول الله عز وجل ياجوج وماجوج، لا. نعم، هذا ظهور ياجوج وماجوج علامة من علامات قرب قيام الساعة، وعندما جاء المغول لم تكن هذه العلامات وجدت بعد، وعندما ظهر التتار كذلك. نعم، هذا باطل من القول، وهذا من كلام من ألفاظ القرآن المبهمة. الإبهام يزول زوالا كليا عندما تظهر هذه الخليقة. إذن الموقف السليم الذي ينبغي أن نقفه منها هو الانتظار. نقول هذه خليقة الله أعلم بها، نعم، مغلفة بالإبهام، ويزول هذا الإبهام في الميقات الذي حدده الله سبحانه وتعالى لظهور هذه الخليقة. أما أن نضرب أسداسا بأسباع وأن نتخيل، هذا غير جائز بشكل من الأشكال. طيب، هل هنالك مثال آخر؟ نعم، أيضا من أمثلة الإبهام الكلي الذي نقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى قوله عز وجل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هل لاحظتم هذا الكلام؟ وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. أين مكان الإبهام؟ كلمة دابة، كلمة دابة كل ما يدب على الأرض من الأحياء، لكن ما هي هذه الدابة؟ حيوان؟ ومن أي صنف من أصناف الحيوانات؟ أم هو إنسان يخرج هكذا من باطن الأرض؟ أم هو يعني كائن غريب عنا؟ مبهم، مبهم. لكن الله عز وجل جعله شرطا من أشراط قرب قيام الساعة، يعني علامة من علامات قرب قيام الساعة. إذا وقع القول عليهم، يعني لم تعد هنالك فرصة للتوبة والرجوع إلى الله عز وجل بعد أن كانت الفرص سانحة. نعم، أخرجنا لهم دابة من الأرض في مكان ما، تنفلق الأرض لتظهر منها دابة. من هي وما هي؟ الله أعلم، الله أعلم. هذا معنى الإبهام. ولكن هذه الدابة تكلم الناس، نعم، وتنعت هذا بالإيمان وهذا بالكفر وما إلى ذلك. نعم، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. طيب، كلمة دابة لا نستطيع أن نفسرها إلا بهذا الذي ذكرته لكم. طيب، ما الحكمة؟ الحكمة أظن واضحة جلية أيها الإخوة، أن الله عز وجل يحدثنا عن علامة من علامات الساعة ستستبين لنا في الميقات الذي حدده الله عز وجل. طيب، هذا الميقات لماذا لم يكشف الله عز وجل عنه؟ لماذا لم يشرح نوع الدابة؟ دابة من الأرض، هي كالبغل، هي كذا، هي كنوع من بني آدم، أو إلى آخره. لا قيمة لهذا الإبهام في هذه، لا قيمة لهذه العلامة عندئذ. ربنا سبحانه وتعالى يقول: هنالك حدث سيقع، هنالك كائن حي سيظهر من باطن الأرض. وإذا ظهر هذا الكائن الحي من باطن الأرض فاعلموا أن ساعة قد أزفت، يعني أن يوم القيامة قد دنا. طيب، الواقع أن هذا الكلام الذي يقوله الله عز وجل كيف يكون مصداقه دقيقا جدا إذا كان هذا الكلام غامضا؟ ورأينا الغموض فعلا، فعلا رأينا كائنا ظهر من باطن الأرض وأخذ يكلم الناس ولا نعلم إلى أي خليقة ينتمي. هذه هي الحكمة التي أرادها الباري سبحانه وتعالى. وفي القرآن من كثير من هذا النوع، طبعا كثير محدود، لأنه القرآن أكثره تشريع، أكثره عقائد، أكثره بيان لقصص الأمم الغابرة، نعم، لكن هنالك ألفاظ دخلت في معنى الإبهام، وأناط الله سبحانه وتعالى الكشف عن هذا الإبهام في ميقاته المحدد له، وهو أيضا من الدلائل التي تنطق بأن القرآن كلام الله عز وجل. يعني الآن عندما تظهر خليقة يأجوج ومأجوج، يتبين أن القرآن ليس كلام محمد عليه الصلاة والسلام، ليس كلام بشر من الناس. هذا المعنى ينبغي أن يكون جليا وواضحا في أذهاننا أيها الإخوة. يعني هنالك أشياء لا تلفت نظر الناس لكي يعلموا أن هذا القرآن يستحيل أن يكون كلام بشر. نعم، عندما يحدثنا الله عز وجل عن شيء لم يقع بعد وسيقع، طيب أنا كبشر لا أستطيع أن أقول هذا الكلام، أنا لي أن أقول سيقع حدث كذا وكذا وفعلا يقع؟ القرآن يحدثنا عن يأجوج ومأجوج، يحدثنا في مكانين، يحدثنا عن يأجوج ومأجوج، ويحدثنا عن دابة الأرض. إذن وعندما يظهر هذا الأمر يكون ذلك دليلا قاطعا على أن هذا القرآن كلام الله. القرآن يحدثنا عن أبي لهب وأنه سيصلى نارا ذات لهب. طيب لو كان كلام بشر، البشر من أين له أن أبا لهب لم يسلم، لم يدخل الإسلام؟ مستحيل، لا يستطيع أن يعلم، حتى رسول الله لا يعلم. هذه أمور تكشف أن القرآن ليس كلام بشر، وإنما هو كلام خالق البشر سبحانه وتعالى. هنالك نوع آخر من الإبهام، لكنه إبهام جزئي. الكلام مفهوم معناه، اللفظ مفهوم معناها، لكن الله عز وجل أبهم ميقاتها، أبهم بعض جوانب من هذه الكلمة لحكمة. نعم، مثل قول الله سبحانه وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. مثل قول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. زلزلة الساعة، زلزلة معروف معناها، الساعة يعني يوم القيامة، هذا لا إبهام فيه، لكن متى تكون هذه الزلزلة وكيف وفي أي ميقات؟ هذا أبهمه البيان الإلهي. هذا الموضوع له مجال أوسع سنأتي إليه إن شاء الله في الحلقة الآتية إذا أحيانا الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.